الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، عليه أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، وسلامة المنهج باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وقدوتنا، نقف على دروسها وعبرها. وها هي الخطبة 54 من سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر. وكنا قد انتهينا من الحديث عن حادثة جلاء يهود بني النضير بعد المؤامرة الفاشلة التي دبروها لقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عصمه من كيدهم ونجاه من مكرهم. ونواصل الحديث بذكر ما كان بعد ذلك من أخبار غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد، والتي كانت في ربيع الآخر من السنة الرابعة، حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الغادرين ويكسر شوكة الخائنين ممن تجمعوا وخططوا وعزموا على إرهاب المسلمين وترويعهم من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان. فخرج في 400 من أصحابه، وقال قائل كانوا 700 أو 800، وعدد قليل من البعير، لدرجة أن البعير الواحد كان يتناوب الركوب عليه 6 نفر. ومع قرب الوصول إلى المكان الذي حدده صلى الله عليه وسلم، كان معظم الجيش قد أصيب بحالة من التعب والإرهاق والجروح والآلام، والتي يصفها الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر بيننا بعير نتعقبه، قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، كما في البخاري. ومع ما كان من مشقة ومعاناة عاشها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسير، فلا بد من استكمال المسير نحو نجد لتبرز لنا تلك الغزوة الجهد والتضحيات التي بذلوها رضوان الله تعالى عليهم في سبيل نشر هذا الدين وتبليغ رسالة التوحيد. فدين الله وتبليغه أمانة عظيمة عند كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه وتخصصه وقدرته، كما قال الحق عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي أن دين الإسلام شرف لك يا محمد وشرف لقومك، وسوف تسألون عنه كيف كنتم في العمل به والاستجابة له والدعوة إليه. لله قوم أخلصوا لدينه واختارهم لنبيه أعوانا، نصروا دين الله بدمائهم، فهنيئا لهم، مغفرة ورضوانا. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم أجمعين. فما إن وصل صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لقوا جمعا عظيما من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فقام صلى الله عليه وسلم، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين كما في البخاري. وهذا يؤكد أهمية الصلاة جماعة، فالله لم يعذرهم بترك الجماعة على ما هم فيه عليه من حالة حرب واستنفار، فلم يأذن لهم بتركها، بل شرع لهم من صلاة الخوف يؤدونها ويقيمونها جماعة. فهل وصلت الرسالة؟ هل وصلت الرسالة للمتهاونين بالصلاة بالجماعة وهم ينعمون في السلم والأمن؟ لقد كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى ثقل به لسانه. فما أحوجنا ونحن نستمع لقصة غزوة ذات الرقاع أن نراجع حالنا مع صلاة الجماعة وقيمتها عند الله. وبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، أخلد الجميع إلى الراحة من عناء الطريق والمسير، فاستظلوا تحت الأشجار، وبينما هم نائمون متفرقون، إذ برجل من المشركين واعد أهله على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يتسلل إلى الشجرة التي استظل تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيفه أي سيف رسول الله معلق أو في حجره، فقال: يا محمد، انظر إلى سيفك هذا. قال: نعم. قال: فأخذه فاستله، ثم جعل يهزه ويهم فيكبته الله، أي يذله ويقمعه، ثم قال: يا محمد، أما تخافني؟ قال: لا، وما أخاف منك. قال: أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال: لا، يمنعني الله منك. ثم عمد إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه. وفي رواية لابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فسبحان من بيده مقاليد الأمور، سبحان الحافظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فقد عصم الله نبينا صلى الله عليه وسلم من شرور المعتدين، وكف عنه أذية المجرمين، كما قال الحق عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تأملوا معاشر المسلمين في خلق النبي صلى الله عليه وسلم في السلم وفي الحرب. يأتيه الأعرابي متسللاً في حالة حرب ونزال، ثم يقف على رأسه يريد قتله، ولما لم يستطع ومكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من رقبته، كان بإمكانه أن يقتله، ولا لوم عليه، لكنه بأبيه وأمي، لكنه الأسوة والقدوة، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فعفى عن الرجل وأطلق سراحه إلى حيث يريد. أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله، إنها أخلاق المسلم في الحرب قبل السلم، هكذا علمنا قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. آه ما أحوجنا اليوم، آه ما أحوجنا اليوم إلى تلمس تلك الأخلاق النبوية العظيمة في حياتنا العملية، في سلمنا وفي حربنا. كم نحن بحاجة للعفو عن من أساء إلينا، ليس من عدونا فقط بل بيننا كمسلمين. دين الإسلام دين قوة وشجاعة مع السماحة والسلام، فالعفو عند المقدرة شيم الكبار. فقد دعا صلى الله عليه وسلم أصحابه ليخبرهم بما جرى وما حدث مع الرجل، كما يروي جابر رضي الله تعالى عنه قال: فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري: إنه التعليم بالحدث، إنه التعليم بالموقف. فقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه وأمته من بعدهم درساً عملياً في قوة اليقين في الله، وحقيقة التوكل على الله، والثقة بنصر الله بأصعب الظروف والأحوال. يصحبه الصفح والحلم والعفو. خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت، وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. واصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسير نحو عدوهم في نجد، لكن العجيب أن أحدا من العدو لم يقدروا على الحرب أو القتال، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب، وما تجرأ واحد منهم على النزال، فتفرقت جموعهم وتفتتت حشودهم. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى أتى محالهم، فيجدون المحال ليس فيها أحد، وقد ذهبت الأعراب إلى رؤوس الجبال. فلما صعدوا إلى رؤوس الجبال رجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه قافلين نحو المدينة، وهم في طريقهم أقبل الليل عليهم، فنزلوا في شعب من الشعاب، فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب. فانطلق المهاجري والأنصاري إلى حيث أشار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله، كما عند أحمد في المسند. فنام عمار بن ياسر، وقام عباد بن بشر يصلي، وأقبل عدو الله يطلب غرة وقد سكنت الريح. فلما رأى سواده من قريب قال: يعلم الله إن هذا لربيئة القوم، أي الطليعة الذي يحرس القوم. قال: ففوق له سهما فوضعه فيه، فانتزعه عباد فوضعه، ثم رماه بآخر فوضعه فيه، فانتزعه عباد فوضعه، ثم رماه الثالث فوضعه فيه. فلما غلب عليه الدم ركع وسجد، ثم قال لصاحبه أي عمار: اجلس، فقد أتيت. فجلس عمار. فلما رأى الأعرابي أن عمارا قد قام علم أنهم قد نذروا به، فقال عمار لعباد: أي أخي، ما منعك أن توقظني به في أول سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة أقرأها، كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف، كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف، فكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انصرفت ولو أتي على نفسي. فسبحان الله، موقف عجيب غريب. أي إيمان، أي خشوع، أي لذة،
أي لذة صلاة وتدبر هذا الذي جعله يستغرق في عبادته رغم الألم والدم. لقد كان شعور عباد بن بشر رضي الله عنه بلذة الصلاة والتلاوة أشد بكثير من شعوره بالوجع، ولولا أنه خشي على المسلمين ما أنهى صلاته كما قال رضي الله تعالى عنه. إنه شيء لا يمكننا تصوره إلا عندما نتدبر بحق هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدِّعًا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أخبر الله عن تأثير القرآن على الجبال، فكيف بالقلوب؟ هكذا أخبر الله تعالى عن تأثير القرآن على الجبال، فكيف بالقلوب؟ فاللهم ارحم قلوبنا وأحيها بلذة الصلاة والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. عجيب وغريب خشوع عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، عجيب استغراقه في معاني الآيات التي كان يقرأها. أي سكينة عند قراءة القرآن وتلاوته، تعظيم لكلام الله وخشوع وتلذذ بالصلاة لله حتى تقر به العين ويرتاح له القلب وينسى نفسه، بل لا يشعر بوجع السهام في جسده. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا وملاذا لهمومنا وأوجاعنا. يا رب يا رب يا رب، فقد قست القلوب وكثرت الذنوب، وليس لنا إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم ارحم قسوة قلوبنا وغفلتنا، اللهم زدنا إيمانا وحبا لك، اللهم زدنا إيمانا وحبا لك. اللهم اجعل الصلاة قرة عيون لنا، اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.